بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو لا يزال في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منع النساء من زيارة القبور. قال: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، هذا الوجه فيه ضعف، لأن أكثر الصيغ التي ترد في الأوامر تأتي على صيغ التذكير، ويذكر الذكور تغليبا، وهذا في أكثر الأوامر الشرعية، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان: قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. الأصل عموم التشريع للنساء والرجال، الأصل عموم التشريع، النساء شقائق الرجال في هذا الباب، في باب الأوامر والنواهي، إلا بدليل. وقيل إنه يحتمل على أنه يحمل إنه يحمل أو يحتمل على ذلك عند الإطلاق، يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. نعم، هذا لو ثبت الدليل وثبت الاستدلال. قال: ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموتى ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. هذا الوجه يجاب عنه بأن المأذون لها هي التي تأمن أو تغلب على ظنها الأمن من الخروج عن المأذون الشرعي، بأن لا تقول هجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزوروها ولا تقولوا هجرا، وهذا للرجال والنساء. فمن علم من نفسه أنه سيقول هجرا من رجل أو امرأة فإنه لا يجوز له أن يزور القبور، لأنه يذهب لتحصيل مصلحة ويرتكب منهيا عنه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوعين ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. قال: ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. هذا الحديث فيه ضعف. وقوله لفاطمة، وقد مر بنا هذا الحديث: ارجعن مأزورات غير مأجورات، في سنن ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، ضعفه الألباني في الضعيفة برقم 2742 في سنده إسماعيل بن سلمان التميمي الكوفي ضعيف. إسماعيل بن سلمان الأزرق. ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وفي سنده وشيخ إسماعيل هذا اسمه دينار أبو عمر رمي بالرفض، فإذا فيه إسماعيل ابن سلمان الأزرق ضعيف وشيخه رمي بالرفض، والحديث له قصة. حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة، أي لتشييعها، ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلنا؟ قلنا: لا. قال: هل تحملنا؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. حديث ضعيف. قال: وزيادة: فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، هذه لعلها خارج السنن. وقوله لفاطمة، وقوله لفاطمة: أما إنك لو بلغت معي الكدى لم تدخلي الجنة، هذا أيضا قد مر بنا هذا الحديث. فيما قرأناه في شرح الحافظ في الفتح. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. هذا أما النهي عن اتباع الجنائز، قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. هذا ليس بلازم، قد يكون النهي عن تشيع المرأة للرجل لأن التشيع يكون فيه سرعة في المشي وحمل وعمل، نعم، وماذا بارك الله فيك، وربما كان ذهاب المرأة مع الرجال في ذلك الحال فيه خلطة أو فيه كذلك أيضا شيء مما قد يطلع فيه على عورات النساء من كشف وجه أو تسخط أو نحو ذلك، فإنه عند التشيع تكون المرأة أحضر للمصيبة، شد استحضارا للمصيبة. وأما زيارة القبر بعد ذلك ليس ذلك مأخوذ بطريق الأولى، بينهما فرق. ذاك بعد أن سكنت نفسها وعلمت من نفسها أنها يمكنها أنها تذهب وتسلم وتزور وتدعو وتنصرف، فالجمهور على أن ذلك لها لكن بالضوابط الشرعية. قال: قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: لعن الله زوارات القبور. ذكرنا عن القرطبي أن المراد بذلك المكثرات من الزيارة، ويكون التخصيص إنما هو تخصيص لماذا؟ للإكثار من الزيارة وليس لأصل الزيارة، فيكون من العام المخصوص. قال: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ، ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، احتمال أن يكون ذلك قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، وهذا أول نقل ينقل عن الصنعاني في هذا الكتاب، وهو كتاب عظيم، كتاب تطهير الاعتقاد كتاب عظيم القدر. قال: فإن هذه القبابة والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة عام خرج من المسألة الأولى خرج من المسألة الأولى في مسألة من يعني زيارة النساء، زيارة في مسألة زيارة النساء للقبور، وقد علمت الراجح فيها أن الحنابلة رحمهم الله يرون المنع ويأخذون بظاهر الأدلة، والراجح مذهب الجمهور أنه يجوز بالضوابط الشرعية مع عدم الإكثار، لأن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، وزوارات أحسن منه حالا وهو محمول على الإكثار من الزيارة، ويؤيد ذلك حديث أنس على مرة على امرأة تبكي على عند قبر صبي لها، وحديث عائشة ماذا أقول إذا علمها ماذا تقول إذا زارت القبور، مع أثر عائشة مع أثر عائشة في زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، وغير ذلك من أدلة تدل على أن ذلك جائز لكن بقلة بالضوابط الشرعية. هذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال: فإن هذه القباب والمشاهد، ثم انتقل إلى متخذين عليها المساجد والسرج. قال الصنعاني: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة. من الذي يقوم يبنيها ويشيدها؟ هؤلاء، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، ثم يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء، رفع عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة وهم الذين يجلسون عند القبر وينامون بجواره أو عنده، وهكذا يكونون خدامين لذلك القبر، وتأتيه السدنة ويكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته أي في طبيعته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى كلامه. قال: ومنه تعلموا مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه، يعني كأنه يقول عن الله زوارات القبور، زائرات القبور. لماذا ذكر زائرات القبور؟ يقول: حتى لا يقع في ذلك من المنكر، فإذا كان المنكر الذي قد يصير من امرأة وهو بكاؤها على ميت، ربما تقطعها لثيابها شق الجيب أو لطمها على خدها أو نثر التراب على رأسها، إذا كان هذا هو ما ستفعله هذه المرأة التي لا تصبر، فمن يزور القبور ويعظم أهلها ويغلو فيها ويشرك بالله عندها ويجعل ذلك وسيلة من وسائل الشرك، هذا أعظم وأعظم من النهي من أن ينهى عن زيارة القبور الذهاب إليها. نعم. وقوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله: والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة. سراج على قبر ما عنده أحد، ما الذي يستفاد منه؟ فهو تبذير وإفراطا في تعظيم القبور، أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. وهكذا ذكر الشوكاني رحمه الله شيئا من هذا في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. ذكر كلاما يعني في هذا قال في الدر النضيد أو في شرحه بعض الشراح، وذلك حسما لهذه المادة ومنعا للتشبه بهؤلاء الذين كان فيهم أول الكفر والشرك، أنهم عظموا أولياءهم وصالحيهم وبنوا على قبورهم المساجد وجعلوا عليها السرج وجعلوا الورود والزهور على هذه القبور، فعبدوهم من دون الله جل وعلا بعدما انطمس العلم. طيب، كلام كثير في هذا، والحاصل هو ما سبق. قال: قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يرويه النسائي. قال فيه مسائل، نختم بهذا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، وأن الوثن ليس لا يشترط أن يكون صنما، فقد يكون قبرا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثانية تفسير العبادة، وأن من العبادة الخضوع والذل والرجاء والخوف والتعلق بالقلب، هذا من أنواع العبادات، اتخاذها مساجد. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، خاف وقوع ذلك، ولو كان الشرك غير واردا على جزيرة العرب لما استعاذ من هذا، لأنه يكون قد كفي وعصم من الشرك في جزيرة العرب، لكن لما خاف من شيء، لما كان هناك شيء يخافه استعاذ بالله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة قرنه بها اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قرنه أنه قرن يتعلق بقبره بقبور الأنبياء. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، اشتد غضب الله. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، أنه كان رجلا صالحا في قول ابن عباس ومجاهد وابن الجوزاء، أنه كان رجلا صالحا فغلوا في قبره، كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح على أحد الأقوال. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية أنه كان يلت السويق. التاسعة لعنه زوارات القبور، أو لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، إما لعنه أو لعنته، وهذا قد تقدم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.